عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سبق الكلام في المبحث الثالث، وهو دلالة الجملة الخبرية في مقام الطلب على الوجوب. وقلنا بأن المصنف ذكر قولي ودليل هذين القولي، وتبنى بعد ذلك القول الثاني، وهو أن الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب تدل على وجوب كصيغة الأمر، إما بالأظهرية التي ادعاها أو بمقدمات الحكمة. وهذا المبحث أيضا تعرض له السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة كذلك، وأيضا ذهب إلى أن الجملة الخبرية في مقام الطلب تدل على الوجوب، وذكر في ذاك المبحث ثلاث مباني، ولا نريد أن نوضحها ها هنا لأنك قد أخذتها ومرت عليك، إنما أشرنا على سبيل الإجمال لتراجعها. وتوجد هناك بعض الإشكالات طرحت على المصنف فيما أفاده، نطوي عنها اختصارا، إلا أنه المهم هو هذا، وهو إن بنينا على أن استفادة الوجوب من صيغة الأمر بحكم العقلي أو بحكم العقلائي، فالكلام هو الكلام أيضا في الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب، سواء كان الاستعمال مجازيا كما بنى على ذلك المحقق الكركي والأردبيلي والنراقي، ولذلك قالوا إذا كان مجازيا فالمجاز مردد بين أكثر من احتمال ولا تعين للوجوب، أم قلنا الاستعمال حقيقيا وأن الجملة الخبرية استعملت في الحكاية لكن الداعي لهذه الحكاية الطلب. فعلى كل حال الدال على الوجوب هو العقل أو حكم العقلاء، والمتحصل كما أن صيغة الأمر تدل على الوجوب كذلك الجملة الخبرية أيضا تدل على الوجوب، وإن قلنا أن استعمالها في مقام الطلب في غير ما وضعت له مثلا استعمال مجازي، وإن قلنا على فرض، فمع ذلك لا يضر ولا تأتي إشكال أنه يتردد المجاز بين أكثر من احتمال، لأن هذا يأتي بناء على أن استفادة الوجوب أما إذا قلنا بأن استفادة الوجوب بحكم العقل فليتردد المجاز بين أكثر من احتمال، إلا أن العقل يقول هذا مولى طلب مني طلب ولو كان على سبيل المجاز، فإذن مقتضى مقام المولوية أن أمتثل لأمره. طبق مولاي لنرى إن كانت العبارة شيء. المبحث الثالث، هل الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد كل أمثلة بالفعل مضارع؟ ما جاء بالفعل الماضي، ولذلك سيده يقول نادر الماضي مستعمل. ظاهرة في الوجوب أو لا؟ هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟ قولا قلنا. الآن يذكر الدليل على القول الأول، الدليل على القول الأول بأنها ليست ظاهرة في الوجود. لماذا؟ مباشرة لتعدد المجازات فيها، حيث يحتمل استعمال في الوجوب، استعمال في الاستحباب، استعمال في الإباحة. وليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار، حيث إنها واردة في مقام الإنشاء، فالجمل الخبرية استعملت في الإنشاء لا في الإخبار، فاستعمال مجازي ولا تعين في هذا الاستعمال المجازي للوجوب على الاستحباب أو على الإباحة أو غير ذلك من الإخبار. وليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها. فهو قدم الآن المقدمة الثانية في الاستدلال على المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي هذا لتعدد المجازات، هذا الذي بيناه. المقدمة الأولى أن الجملة الخبرية في مقام الطلب استعملت في غير معناها، استعمل مجازي، هذا الذي قال بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة، بل هي الآن مستعملة في الإنشاء لا في الإخبار. فإذا كانت مستعملة في الإنشاء صارت مجازا، والمجاز مردد ولا تعين للوجوب. هذا بالنسبة لدليل القائلين بالقول الثاني الأول. أما بالنسبة للقائلين بالقول الثاني وهو أنها دالة على الوجوب وهو الذي تبناه المصنف، قال الظاهر الأول يعني الدلالة على الوجوب بل يكون أظهر من صيغة الأمر. عجيب، كيف أظهر؟ كيف؟ ولكنه لا يخفى، وذكرنا في تقريب الاستدلال مقدمات 4 أو 3. الآن نلاحظ المقدمات من أين؟ أنه ليست الجملة الخبرية، هذه المقدمة الأولى، الواقعة في ذلك المقام أي الطلب مستعملة في غير معناها، فلا فرق بين الإنشاء والإخبار، كل مستعمل في الإخبار، فلا فرق، كل مستعمل في الحكاية عن ثبوت النسبة. خب، بل تكون مستعملة فيه، فالاستعمال حقيقي في الحكاية، إلا أنه ليس بداعي الإعلام، الداعي ليس هو الإخبار، بل الداعي الطلب، بل بداعي البحث بنحو آكد، حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوع. فإذا قال يتوضأ كأنما يقول أنا ترى ما أرضى، لا أرضى بترك الوضوء، كأنما فارغ عن تحقق الوضوء خارجين، أو إذا قال يعيد فكأنما فارغ عن تحقق هذه الإعادة خارجين، ولكنه في مقام الطلب أو بداعي الطلب، فيكون آكد في البعث من الصيغة كما هو الحال في الصيغ الإنشائية، على ما عرف من أنها أبداً تستعمل في معانيها الإنشائية، لكن بدواعي أخرى كما سبق أن بحثنا في صيغ الاستفهام والنداء والتمني والترجي، أنها مستعملة دائماً في معناها كما ذكر المصنف، لكن الدواعي متعددة وليس كما ذكر علماء البلاغة أنها لها أكثر من معنى. قلنا طريقان استدل بهما على الوجوب. هذا الطريق الأول الأظهرية، بل يكون أظهر، مبين كيف يكون أظهر لكونه كأنما فارغ عن تحقق المادة في الخارج. مقدمة ثانية هي هذه، لا يقال كيف ويلزم الكذب كثيرا. لو قلنا أنه الجملة الخبرية للحكاية هذه يلزم الكذب، لو أن المكلف عصى ولم يتوضأ، عصى ولم يعيد الصلاة، كيف ويلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج. تعالى الله، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. يقول يتوضأ يعيد يغتسل والحال المكلف لا عاد ولا صلى ولا اغتسل، يعني صار كذب من الشارع وحاشا. لا يقال هكذا، فإنه يقال ما يلزم كذب. لماذا؟ إنما يلزم الكذب إذا أتي بها بداعي الإخبار، إذا أتي بالجملة الخبرية بداء الإخبار والإعلام لا لداء الباء كيف أذكر لك نظير بعد وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات مثل زيد كثير الرضاد أو زيد مهزول الفصيل فمع أنه ما عنده رماد ولا عنده فصيل ومع ذلك لا يقال هذا كذب بل صدق ما دام أنه كريم جواد لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جودة ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد تقول زيد كثير الرماد كناية عن جوده وليس بجواده فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ فإنه مقال بمقتضى الحال مقتضى الحال التأكيد والمناسب للتأكيد الإخبار كأنما فرغ عن تحقق هذا الأمر خب هذا بالنسبة للمقدمة الثانية الآن المقدمة الثالثة قلنا بطريقين يستفاد الوجوب إما الأظهرية وهذا قدمه الطريق الأول قدمه بينه الطريق الثاني الذي يستفاد منه الوجوب لو لم نسلم بالأظهرية يكفينا الإطلاق ومقدمات الحكمة هذا الطريق الثاني هذا مع أنه إذا أتي بها يعني الجملة الخبرية في مقام البيان لما في مقام البيان يوجد إطلاق فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها هذه الجملة الخبرية على الوجوب لماذا تحمل على الوجوب؟ لماذا لا تحمل على الاستحباب؟ لماذا لا تحمل على الإباحة؟ لماذا قلت تحمل على الوجوب؟ ها لأن يا مولاي الاستحباب يحتاج لمؤونة زائدة بخلاف الوجوب لا يحتاج إلى مؤونة زائدة في المقام لأنه كأنما فرغ عن تحقق هذه المادة في الخارج وأنها متحققة فإذا كانت متحققة المناسب للتحقق هو الوجوب وأما إذا لم يكن فارغ مفروغا عن تحققها فالمفروض أن ينبه يقول لا ترى هذا على سبيل الاستحباب يعيد إن أراد إن شاء فإن تلك النكتة أي نكتة المفروغية عن تحقق هذا الأمر في الخارج إن لم تكن موجبة لظهورها فيه لظهورها الجملة أحسنتم الجملة الخبرية فيه يعني في الوجوب فلا أقل من كونها هذه النكتة وهي المفروغية موجبة لتعينه لتعين الوجوب من بين محتملات ما هو بصدده من بين المحتملات التي الشارع بصددها وهي إما الوجوب إما الاستحباب إما الإباحة فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب لأن المناسبة الإخبار بالوقوع والمفروغية عن التحقق أنسب للدلالة على الوجوب من الدلالة على الاستحباب أو الإباحة فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادة الوجوب إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره فهم لعله إشارة إلى أن هذه المفروغية عن تحقق المادة كالصلاة أو الوضوء أو الغسل في الخارج كما تتناسب مع وجوب تتناسب مع الاستحباب لأن شأن المسلم والمؤمن أن يتنسك بالمستحبات ويلتزم بالمستحبات فلأجل ذلك الشارع جاء بالجملة الخبرية إشارة إلى المفروغية عن تحقق هذه المادة لأجل الحث الشديد للمسلم على الالتزام بذلك. إذن هذه القرية، فكما أن الاستحباب بحاجة لمؤونة زائدة، أيضا الوجوب بحاجة إلى مؤونة زائدة، فتعيين الوجوب أو الاستحباب بحاجة على كل حال إلى المؤونة الزائدة والقرينة، فلا يحمل الإطلاق على الوجوب حينئذ. واضح إن شاء الله. المبحث الرابع، وهو مناشئ دلالة الصيغة على الوجوب، مناشئ دلالة الصيغة على الوجوب. وحق هذا المبحث أن يتعرض له المصنف في نفس المبحث الثاني، ولا يجعله مبحثا مستقلا، حيث بحث هناك عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب، بالواقع فيناسب ذلك أن يبحث في نفس ذاك المبحث عن أنه إذا لم تدل صيغة الأمر على الوجوب بالواقع، فهل يمكن استفادة الوجوب من طريق آخر ومنشأ آخر غير الواضح أم لا؟ وهذا نحن بحثناه سابقا، قلنا إذا لم نستفد من الواضح فعندنا الإطلاق، عندنا العقل، عندنا العقلاء، فهنا المصنف يتعرض لهذا البحث، لكن يذكر طرقا أربعة ومناشئ أربعة لاستفادة الوجوب من صيغة الأمر بغير طريق الواضح. لاحظها الآن، هل هي تامة أو غير تامة؟ المنشأ الأول ما ذكره المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين من أن صيغة الأمر وإن لم توضع للوجوب حقيقة إلا أنه يمكن استفادة الوجوب منها بسبب كثرة الاستعمال، حيث غلب استعمال صيغة الأمر شرعا في النصوص الشرعية في الوجوب، وغلبة الاستعمال توجب انصراف صيغة الأمر إلى الوجوب مع عدم القرينة على الاستحباب. هذا هو المنشأ الأول، ويناقش المصنف في هذا المنشأ بأنه لا نسلم غلبة وكثرة استعمال صيغة الأمر في الوجوب، بل الغلبة لاستعمالها في الاستحباب، أو لا أقل من التكافؤ والتساوي. فلا تنصرف صيغة الأمر للوجوب ولا تنصرف للاستحباب، بل تحتاج إلى قرينة في كل مورد. المنشأ الثاني غلبة الوجود بمعنى أن الغالب وجودا في الخارج هو الوجوب لا الاستحباب، فإن الواجبات في الشريعة الغراء أكثر من المستحبات، وبناء على ذلك تحمل صيغة الأمر عند التردد على الوجوب وتنصرف للوجوب بسبب كثرة الوجود لا كثرة الاستعمال. ويناقش المصنف كيف ذكره حتى المحقق التقي في هداية المستشهدين، كل هذه الوجوه الثلاثة التي سنشير إليها ذكرها. غلبة الاستعمال هذا المنشأ الأول الذي ناقشناه، غلبة الوجود هذا المنشأ الثاني غير. ترى ننظر كثرة الوجود ترى كثرة الاستعمال. ويناقش المصنف في هذا الوجه بأنه أولا لا دليل على أن كثرة الوجود وغلبة الوجود موجبة للانصراف، فإن الموجب للانصراف كما ثبت في بحث الظهور وحجية الظهور غلبة الاستعمار الوجود. ثانيا على فرض التسليم بأن غلبة الوجود توجب الانصراف، إلا أنه لا نسلم أن الواجبات أكثر من المستحبات، بل المستحبات في الشريعة أكثر من الواجبات. المنشأ الثالث الأكملية بمعنى أن الوجوب أكمل من الاستحباب، حيث إن فيه الملاك التام والمصلحة التامة والبعث التام بخلاف الاستحباب، ففيه ملاك ومصلحة وبعث ناقص. وبناء على ذلك تنصرف صيغة الأمر في النصوص إلى الوجوب، لأن الوجوب أكمل من الاستحباب. ويناقش المصنف بأنه سلمنا أن الوجوب أكمل من الاستحباب، إلا أنه مجرد الأكملية ليست موجبة لظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإن أكملية الوجوب لا توجب حصول الأنس بين صيغة الأمر وبين الوجوب، حتى ينصرف أو تنصرف صيغة الأمر إلى الوجوب. المنشأ الرابع والأخير، وهذا بحثناه الحمد لله، الحمد لله هذا مو مطلب جديد عندك، الإطلاق ومقدمات الحكمة، وهذا بحثناه وبيناه هذا المنشأ الرابع. أليس الوجوب أكمل ملاكه تام وبعثه تام وحركيته تامة ليس فيها نقص، أو ليس كذلك؟ إيه في حدوده، ليس أكمل، فيه نقص، فيه مصلحة لكن دون الإلزام، فيه بحث لكن دون الإلزام. كزيارة الإمام الحسين عليه السلام أفضل من الصلاة والصوم والقيام والحج، من زار الحسين عارفا بحقه كمن زار الله في عرشه. هل يمكن أن يكون المستحب أقوى ملاكا من الواجب؟ سيد أخي يقول قد يكون المستحب أقوى ملاكا من الواجب، لكن مستحب لمصلحة أخرى الشارع جعله مستحب، لكن ملاك أقوى. كيف؟ سواك أهم من الصلاة ملاك. لا المشهور بعد واضح، المشهور بأن الوجوب أهم ملاكا من الاستحباب، واضح. على كل حال المنشأ الرابع هو الإطلاق ومقدمات الحكمة بنفس التقريب السابق الذي أشرنا إليه ونشير له هنا على سبيل الإجمال والاختصار. في هاتين المقدمتين أو الثلاث، المقدمة الأولى إن مورد التمسك بالإطلاق هو ما لو كان الشارع بصدد البيان، فإذا كان الشارع بصدد البيان ولم يذكر قيدان فكلامه مطلق فيصح التمسك بإطلاق صيغة الأمر، وأما إذا لم يكن في مقام البيان فلا يصح حينئذ التمسك بالإطلاق في صيغة الأمر. هذا أولا بحسب ما أشار له المصنف. ثانيا إن صيغة الأمر وإن لم تدل على الوجوب بحسب الوضع إلا أنها تدل على الطلب، وهذا الطلب يتناسب مع الوجوب أكثر من تناسبه مع الاستحباب، حيث إنه لا حاجة لمعونة زائدة لإثبات الوجوب، إلا أنه هناك حاجة للمعونة لإثبات الاسم تحباط بهذا الطلب. إذن فلو كان الطلب وجوبيا لم يحتج المولى لذكر القيد، وأما إذا كان الطلب استحبابيا فيحتاج المولى لذكر هذا القيد. هذا ثانيا. ثالثا، إذا جاءت صيغة الأمر وكان الشارع في مقام البيان ولم يأتي بقيدين فمقتضى الإطلاق وعدم ذكر القيد كون هذا الأمر على نحو الوجوب، وذلك لأن الوجوب لا تحديد فيه للطلب بل يكفي فيه مجرد الطلب بخلاف الاستحباب فيحتاج إلى طلب وزيادة. هذا هو تمام الكلام في هذا المبحث الرابع. وأنت خبير بأن الإطلاق محل إشكال، فكما أن الاستحباب يحتاج إلى قرينة وبيان، كذلك الطلاق الوجوب أيضا يحتاج إلى بيان، ولا نسلم أن الطلاق يساوق الوجوب وسد أبواب العدم. هذا أول الكلام ما سلمنا به، فأقصى ما يدل عليه الوجوب صيغة أقصى ما تدل عليه صيغة الأمر الطلاق فقط. وكما أن الاستحباب بحاجة لمؤونة، الوجوب بحاجة لمؤونة. طبق العبارة يا مولاي. قال المبحث الرابع أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا؟ يعني هي ليست موضوعة على نحو الحقيقة، بل مثلا الاستعمال مجازي، لكن هذا الاستعمال هل يمكن أن يحمل على الوجوب أو لا؟ هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ظاهرة؟ لا لا صراف. نعم صحيح. ولذلك هو قال ذكر هذه الوجوه الانصراف أو الإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني بغير الواضح، هذا مقصوده. هل يمكن القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب بغير الظهور وبغير الواضح؟ بغير الواضح يعني قصده، فيمكن أن يقال تدل بس بغير الظهور الوضعي، بل بالظهور الانصرافي مثلا أو بالظهور الإطلاقي مثلا هكذا. قيل بظهورها فيه، لكن مو بالباب الواضح والتبادر، لا. إما هذا أربعة مناشئ، إما لغلبة الاستعمال فيه فهو لم يوضع لكن غلب استعماله بعد ذلك في النصوص الشرعية في الوجوب، أو لغلبة وجوده، هذا المنشأ الثاني، أو أكمليته، الوجوب أكمل، هذا المنشأ الثالث. هذه المناشئ الثلاثة الآن المصنف حمل عليها جملة واحدة، والكل كما ترى ضرورة أن الاستعمال في الندب وكذا وكذا وجوده، هذا ضرورة أن الاستعمال في الندب، هذا لمناقشة المنشأ الأول، وكذا وجوده لمناقشة المنشأ الثاني ليس بأقل، استعمال في الندب ليس أقل ووجود الندب ليس أقل من الوجود، لو لم يكن بأكثر. خب الآن يناقش المنشأ الثالث الأكملية، وأما الأكملية سلمنا بها لكنها غير موجبة للظهور، إذا الظهور لا يكاد يكون، لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يصير وجها له، المعنى يصير وجها لللفظ والعكس أيضا. ومجرد الأكملية لا يوجبه، يعني لا يوجب شدة الأنس، مجرد أن هذا أكمل ما يوجب شدة الأنس بحيث يصير اللفظ وجها للمعنى كما لا يخفى. نعم، هذا المنشأ الرابع الآن. فيما كان الآمر بصدد البيان، الإطلاق، هذه المقدمة الأولى التي بيناها. فقضية مقدمات الحكمة هو الوجوب، فإن الناس، هذا مقدمة أخرى، كأنه يحتاج إلى ما كأن، أنا ما متأكد، مو متأكد، بس أقول كأن، الله العالم، شوف نفسك، افحصها، كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان، لذلك ناقشنا، ولعله مقصود بفهم، كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب. وهذا مثل ما قال العراقي، قال أنه الإرادة الشديدة تساوق الطلب، تساوق، نعم، بخلاف الوجوب، فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد. فإطلاق اللفظ إذن، هذا المقدمة الثالثة، وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه، يعني في بيان الوجوب. فافهم، لعله إشارة إلى ما ذكرناه من المناقشة، من أنه كما أن الاستحباب يحتاج إلى مؤونة زائدة، فالوجوب أيضا يحتاج إلى مؤونة زائدة يا مولانا العزيز. إذا خلص المصنف الآن من صيغة الأمر، خلص منها، وتبنى أن صيغة الأمر تدل على الوجوب لكن بعد ذلك اقترح اقتراح آخر وفي تردد بقول فرهم، وهو الإطلاق ومقدمات الحكمة الذي بنى عليه العراقي والسيد الشهيد. وأما العقل ما تطرق له، والعقلاء ما تطرق لهم. المبحث الخامس، التوصلي والتعبدي، مبحث شريف لطيف أنيق ظريف، التوصلي والتعبدي. والبحث حول هذا في أنه ما هو مقتضى القاعدة والأصل، سواء الأصل اللفظي أو الأصل العملي، عند الشك أن الواجب واجب تعبدي أو أن الواجب واجب توصلي. إيه نعم، عند الشك في الواجب الوارد بصيغة أمر مثلا، هل هو تعبدي أو هو توصلي؟ كما لو قال الشارع صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله، فإن صلي صيغة أمر. فإذا شككنا هل هذا الأمر تعبدي أو أنه توصلي، فما هو حينئذ مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل، سواء أصلا لفظيا أم أصلا عمليا، وإن كان المصنف ركز على الأصل العملي. هذا هو البحث. ويتعرض المصنف لمقدمات ثلاث لتحقيق المسألة ومقتضى القاعدة. المقدمة الأولى، معنى الوجوب التوصلي توجد عدة معان للوجوب التوصلي والوجوب التعبدي، ولعل المعهود والمعروف عندنا معنى واحد وهو الذي أشار له المصنف، وهو أن الوجوب التوصلي ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب من دون إناقة ذلك بقصد القربة. فكل واجب يتحقق بمجرد امتثاله وحصوله ولو لم تقصد القربة فيه فهو واجب توصلي، وأما الواجب التعبدي فهو الذي لا يتحقق ولا يتحصل ولا يسقط الأمر إلا بقصد القربة في امتثاله. فبالنسبة لتكفين الميت واجب توصلي لأنه يمكن امتثاله ولو بدون قصد القربة، وأما بالنسبة للصلاة فهي واجب تعبدي لأنه مشروط بقصد القربة فلا يمكن امتثالها إلا مع التقرب. هذا هو المعنى الأول للتوصل والتعبد، وهذا هو الذي أشار له المصنف وعليه بحث، وعلى هذا المعنى بحث المصنف، إلا أنه لا مانع من أن نشير لبعض المعاني الأخرى للتوصل والتعبد لتتوسع لك المدارك. ما عرفناها إلا حينما دخلنا البحث الخارج قلنا سبحان أفكرنا بس التوصل والتعبدي هذا قصد القربة، وعليه قالوا عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أربعة معاني للتوصل والتعبدي مولاي، وليس معنى واحد، هذا معنى فقط، وذكرها المحقق النائيني في أجود التقريرات والسيد الخوي في المحاضرات وغيرهما من الأعلام. المعنى الثاني نشير للمعاني ونختم بعد. المعنى الثاني هو أن الواجب التوصلي هو كل واجب لا يشترط فيه المباشرة في الامتثال بل يتحقق حتى مع الاستنابة. كل واجب لا يشترط فيه المباشرة في الامتثال بل يمكن تحققه بالاستنابة أو بالتبرع من قبيل رمي الجمار في منى والذبح ذبح الهدي، فهذا واجب توصلي بهذا المعنى لأنه لا يشترط فيه مباشرة إذ يمكن فيه الاستنابة، وكذلك وجوب أداء الدين حيث إنه يسقط حتى بالتبرع، هذا واجب توصل يسمى. وأما الواجب التعبدي فهو الذي يشترط فيه المباشرة من قبيل صلاة الفرائض، وهذه مشروطة بالمباشرة فهي واجب توصلي تعبدي. المعنى الثالث هو أن الواجب التوصلي هو كل واجب يمكن امتثاله ولو بفرد محرم من قبيل إنقاذ النفس المحترمة. لو توقف إنقاذ النفس المحترم على ارتكاب أمر محرم وهو الدخول في منزل الغير والتصرف في مال الغير، هذا غصب، ومع ذلك هنا وجوب، وهو وجوب إنقاذ النفس المحترمة، فهذا يسمى واجب توصل لأنه بفرد محرم. وأما الواجب التعبدي فهو الذي لا يمكن امتثاله إلا بفرد مباح محلل، وهذا من قبيل الصلاة، حيث يشترط فيها إباحة المكان مثلا. الصلاة واجب تعبدي بهذا المعنى. الصلاة حيث أنه اشترط فيها إباحة المكان، إباحة مكان المصلي، فلا تتحقق الصلاة إلا في المكان المباح مثلا. المعنى الرابع والأخير وأسألك الدعاء، آخر بيت، الواجب التوصلي هو الذي يتحقق ولو بدون الاختيار. وبدون القصد. وهذا من قبيل التطهير. فإن التطهير يتحقق ولو بدون اختيار وبدون قصد، كما تطهر الآلات الإلكترونية الكهربائية الثياب، بعد ما عندها لا اختيار لا قصد ولا شيء، وهذا يسمى واجب توصلي. أما الواجب التعبدي فهو الذي يناط بالاختيار وبالقصد، كمثلا الصلاة أو الصوم أو الزكاة. هذه معاني أربعة للتعبدي والتوصلي، والكلام كله حول المعنى أول، ما كان منوطا بالقربة أو لا. قال المبحث الخامس، أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزئ إتيانا مطلقا ولو بدون قصد القربة أو لا، فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل. هل الأصل اللفظي أو العملي؟ هنا ركز على الأصل العملي كما سيتضح لك، لكن البحث يأتي حتى على الأصل اللفظي يعني الإطلاق. لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات، إحداها الوجوب التوصلي. ما هو معنى هذا؟ معنى الوجوب التوصلي والتعبدي، الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقربا به منه تعالى. المقدمة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.